الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، كتاب الطهارة منها، ووقفنا عند الباب الخامس في الدرس الماضي وأخذنا منه وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة اللي هي طهارة الوضوء في فعلها، وذكر الصلاة. لا شك أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، وكذلك صلاة الجنازة يشترط لها الوضوء، أما سجود التلاوة وسجود الشكر فلا. هذا كله قد انتهينا منه في الدرس الماضي. معنا اليوم المسألة الأولى من المسائل التي حصل فيها نزاع بين أهل العلم، هل يشترط لها الوضوء أم لا. فقال المؤلف رحمه الله: المسألة الأولى، هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ يعنون مس المصحف باليدين دون حائل، هل يشترط أن يكون الذي يمس المصحف متطهرا يعني متوضئا أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنها شرط في مس المصحف. قال ابن تيمية رحمه الله: وهو قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالفا. انتهى كلامه، هو قول جمهور السلف والخلف. قال: وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك. يعني أهل الظاهر يذهبون إلى أن الوضوء ليس شرطا في مس المصحف. وذكر ابن المنذر عن ابن جبير وسعيد بن جبير من التابعين أنه بال ثم توضأ وضوءه إلا رجليه ثم أخذ المصحف. طبعا الوضوء بدون غسل الرجلين هذا ليس وضوءا شرعيا، فظهر من ابن جبير أنه ما كان يرى وجوب أو شرطية الوضوء لمس المصحف. وروي عن الحسن وقتادة أنهما كانا لا يريان بأسا أن يمس الدراهم على غير وضوء. دراهم يعني هذه الدراهم التي كان يذكر فيها آيات مكتوبة، ويقولان جبلوا على ذلك. وذكر ابن المنذر هذا المذهب عن بعض أهل العلم ممن كان في عصره أيضا. وأجاز الحكم وحماد مس المصحف بظاهر الكف لغير المتوضئ، وأجاز مسه بحائل كجراب مثلا أو ما شابه دون مسه باليد مباشرة، غير واحد من السلف والخلف. يعني هؤلاء يعني يقولون إذا مسه بشيء بحائل يعني قطعة قماش مثلا أو وضعه في كيس أو شيء وحمله في الكيس وما شابه فهذا لا بأس به، أما أن يمسه مباشرة لا. هذا يعني باختصار أنه بعض أهل العلم ذهب إلى جواز مس المصحف باليد، وهؤلاء قلة، وأكثر أهل العلم من السلف والخلف على عدم جواز ذلك. هذا بالنسبة للأقوال. قال المؤلف رحمه الله: والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم، وبين أن يكونوا هم الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي، وبين أن يكون خبرا لا نهيا. يعني قول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، من مقصود به؟ إن قلنا المقصود بالضمير لا يمسه يعود على الملائكة، لا يمسه الضمير هنا يعود على اللوح المحفوظ، وقوله إلا المطهرون مقصود بالمطهرين هم الملائكة، فعلى هذا التفسير لو اللوح المحفوظ لا تمسه إلا الملائكة، على هذا التفسير فلا يكون في الآية دليلا على ما يريدون. أما من قال تفسير الآية لا يمسه إلا المطهرون مقصود لا يمسه اللي هو القرآن إلا المطهرون إلا المتوضئون إلا المتطهرون، فعندئذ يكون في هذه الآية دليل. فهل هذه الآية الآن هي خبر بمعنى النهي، أم أنها خبرا محضا وليست نهيا؟ لأننا إذا قلنا لأن قوله لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس القرآن إلا المتوضئ، فمعنى ذلك هذا نهي عن مس القرآن إلا من قبل المتوضئين، فهو خبر نعم لا يمسه إلا المطهرون لكن يراد به النهي. أما إذا قلنا بأنه لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة، فهذا خبر يخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الواقع. بس هنا هذه الآية حصل فيها نزاع كبير. قال فمن فهم من المطهرون بني آدم وفهم من الخبر النهي قال لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر. هذا هو يعني لابد أن يأخذ بهذين المذهبين حتى يصل إلى هذه النتيجة. قال ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهرون الملائكة قال إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف. وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة، يعني جواز أن يمس القرآن غير المتطهر. قال وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم، غير هذه الآية الآن عندنا دليل آخر ثاني. قال وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب لا يمس القرآن إلا طاهر. وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها لأنها مصحفة، هو كتاب يعني صحيفة كتاب وجدوه مكتوبا، كل أسانيده ضعيفة، والذين أخذوا به زعموا أنه مشهور العمل به لذلك أخذوا به، لكن هو ضعيف من حيث الأسانيد، هم كثير من أهل العلم يقر بضعفه من الإسناد. قال ورأيت ابن المفوز يصححها إذا روتها الثقات لأنها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأهل الظاهر يردونهما. طيب قال ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر لأنهم غير مكلفين، يعني تحت سن التكليف، موضوع آخر. المهم الآن خلاصة هذا المبحث أدلة الجمهور الآية، والآية فيها نزاع شديد ولا يمكن الاستدلال بها حقيقة لأن حملة على المعنى الذي ذهبوا إليه صعب. فالمطهرون قال في الآية المطهرون، والمطهر المؤمنون كلهم مطهرون، فإن المؤمن لا ينجس، فمن الصعب حمل الآية على المعنى الذي ذهبوا إليه. وأما الحديث فكما ترون الحديث ضعيف من حيث الإسناد، صحيح فقرات الحديث الذي فيه الكتاب كتاب عمرو بن حزم في شواهد لفقراته، لكن هذه الفقرة بالذات ليس لها شاهد، فيبقى الأمر على الإباحة عند من قال بهذا لأن الأدلة حقيقة لا تقوم وتقوى إلى الاستدلال لهذا الأمر. ولا شك أن الأفضل والأكمل والأحسن أن يتوضأ الشخص عند مس المصحف، لكن الأخذ بهذا المذهب حقيقة سبب ترك الكثير من الناس قراءة القرآن. الناس اليوم يتثاقلون من الوضوء ويتكاسلون عن قراءة القرآن، فمع هذا الحكم يزيد تكاسلهم وبعدهم عن قراءة القرآن. فبما أنه لا يوجد دليل قوي في المسألة ووجد من السلف من ذهب إلى القول بأنه ليس شرطا، فالظهر والله أعلم الأخذ بالمذهب الثاني فيه إن شاء الله تيسير على الناس ليقرأوا القرآن ويقبلوا عليه ولا يتكاسلوا عن قراءته. هذه مفسدة تحصل اليوم. يعني قديما كان عند الناس من الإقبال على دين الله سبحانه وتعالى وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدفعهم إلى أن يتوضأوا ليقرأوا القرآن. اليوم النفور كبير شديد بين الناس عن هذا الأمر، فيتكاسلون أكثر وأكثر إذا ألزمناهم بهذا الأمر، والله أعلم. على كل حال الأمر راجع إلى الأدلة قبل كل شيء، ولكن أدلة واضحة وقوية في الباب لا يوجد، فالحمد لله نذهب إلى ما ذكرنا، وأنه ليس بشرط، الوضوء ليس شرطا لمس المصحف، والحمد لله، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثانية، اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال. اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال. الآن الموضوع، هل الجنب يجب عليه أن يتوضأ في بعض الأحوال أم لا؟ هذه مسألتنا الآن. نحن الآن نتحدث عن المسائل التي يجب فيها الوضوء. فذكرنا الآن الصلاة، هذا أمر متفق عليه، ومنها صلاة الجنازة، وليس منها سجود السهو، ولا عفوا ليس منها سجود الشكر ولا سجود التلاوة. والأمر الثاني مس المصحف، ورجحنا أنه ليس بشرط أيضا، وأيضا ممكن يستدل على أنه ليس بشرط بالحديث الذي تقدم معنا، الذي قال للرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تتوضأ. قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. يستدل بهذا أيضا على عدم الشرطية هنا، وعلى عدم الشرطية في كل ما ذكر في هذا الباب. الآن معنا الجنب، هل يشترط له أن يتوضأ إذا أراد أن ينام أو إذا أراد أن يأكل أو يشرب؟ هذه مسألتنا التي معنا. قال أحدها: إذا أراد أن ينام وهو جنب فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه، وقال بعضهم: يكره له أن ينام من غير وضوء. يعني الآن ورد عندنا في الجنب إذا أراد أن ينام أنه يتوضأ، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم له نعم إذا توضأ هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ حصل خلاف هنا بين أهل العلم. الجمهور ذهبوا إلى أنه ليس على الوجوب. قال: وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه، قالوا: ويأثم من تركه. إذا الجنب كان، إذا الرجل كان جنبا وأراد أن ينام ولم يتوضأ ونام من غير وضوء يأثم عنده. وهي رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام مالك عفوا مش الإمام أحمد رواية عن الإمام مالك اختارها من أصحابه ابن حبيب. ونقل مثنى الأنباري عن أحمد في الجنب ينام من غير أن يتوضأ هل ترى عليه شيئا؟ قال: فلم يعجبه. وقال يستعيذ بالله أو يستعيذ الله، انتهى. قال ابن رجب: وهذا يشعر بأنه ذنب، لا، وقال يستغفر الله، انتهى. قال ابن رجب: وهذا يشعر بأنه ذنب يستغفر منه. يعني كأن الإمام أحمد في رواية عنه أنه يرى هذا أيضا، يرى الوجوب. قال المؤلف: لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر. طبعا هنا المؤلف ينقل عن أهل الظاهر، قال: وذهب أهل الظاهر، هكذا قاله ابن عبد البر. أما ابن رجب فقال في فتح الباري، قال: ذهب طائفة من أهل الظاهر، أي أن بعض أهل الظاهر يقولون هذا، ليس جميعا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر. يعني لماذا ذهبوا إلى وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام على جنابه؟ لحديث ابن عمر، قال: أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وفي رواية: نعم إذا توضأ. وتعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا بالشرط، فيدل على الوجوب. تعليق المباح على الشرط، ما هو الشيء المباح هنا؟ أن ينام على جنابه. تعليقه على شرط، إيش هو الشرط؟ شرط الوضوء. فعلق جواز النوم على جنابه بالوضوء، فدل ذلك على أنه لا يباح إلا بهذا الشرط، فيدل على الوجوب. قال المؤلف: وهو أيضا مروي عنه من طريق عائشة، أيضا عن عائشة أنها روت هذا أيضا كذلك، وهو في صحيح مسلم، حديث الأول حديث عمر، حديث متفق عليه. قال: وذهب الجمهور إلى حمل الأمر لذلك على الندب، يعني على الاستحباب، والعدول به عن ظاهره. إيش هو ظاهره؟ ظاهره الوجوب، ظاهره الوجوب، لأن تركوا الوجوب وذهبوا إلى الاستحباب. لماذا؟ يلزمهم أن يأتوا بالدليل، لأنهم الآن صرفوا الحديث عن ظاهره. لماذا؟ قال: لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم، أي المناسبة الشرعية، يعني لأنه يريد النوم الذي هو ناقض للوضوء، يعني هو الآن يتوضأ. لماذا؟ لأنه يريد النوم. طب ما النوم نفسه ناقض للوضوء، إذن لماذا يتوضأ؟ فقالوا هنا ما في مناسبة في الأمر، لذلك قالوا هو على الاستحباب. وقد احتجوا أيضا لذلك بأحاديث أثبتها حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام، فقالوا: ألا نأتيك بطهر؟ فقال: أصلي فأتوضأ؟ وفي بعض رواياته فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: ما أردت الصلاة فأتوضأ. يعني هذا الحديث يدل على أن الوضوء ليش؟ للصلاة. وبما أنه لا يريد الصلاة فلا يجب عليه أن يتوضأ، فجعلوا هذا الحديث صارفا. قال المؤلف: والاستدلال به ضعيف، فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه. هذا قول المؤلف، وقوله ضعيف، وقول قول استدلال بهذا بعض أهل العلم كابن خزيمة والشوكاني وغيره، وهو استدلال قوي حقيقة. ومن أراد التفصيل فليراجع في كتب أصول الفقه مفهوم الخطاب ومتى يستدل به. قال: وقد احتجوا بحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب لا يمس الماء، إلا أنه حديث ضعيف. فالصارف عن الوجوب حقيقة هو حديث ابن عباس استدل به ابن خزيمة وغيره. إضافة إلى فعل ابن عمر الذي هو أحد رواة أحاديث الأمر، فابن عمر ثبت عنه أنه كان يتوضأ إلا غسل رجليه، كان يترك غسل رجليه، وهو أحد رواة الحديث، فإذا ما فهم من الحديث الوجوب والله أعلم، لأن ترك غسل الرجلين إذا ليس وضوءا شرعيا. فالحديث هذا حديث ابن عباس مع أثر ابن عمر يتقوى إن شاء الله في صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. وذهب بعض أهل العلم إلى حمل الحديث حديث الأمر بالوضوء على الوضوء اللغوي وهو غسل بعض الأعضاء، وهو خلاف الظاهر طبعا، إذا حملوا على هذا يحتاج أن يأتوا بصارف يدل على هذا التأويل الذي تأولوه. فإذا هم مع الجمهور، قسم من الجمهور، لكن بعض الجمهور ذهب إلى الاستحباب فحمل الحديث على الوضوء الشرعي، لكن قال هو مستحب وليس واجب، والبعض قال لا، المقصود بالوضوء هنا المقصود اللغوي وليس المعنى الشرعي، والصارف عندهم هو هذا الحديث والأثر والحديث الضعيف عند بعض من يصححه. قال: وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب، لأن مسألة أخرى الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب هل يجب عليه أن يتوضأ؟ قال: وعلى الذي يريد أن يعاود أهله، أيضا الذي يريد أن يعاود أهله يعني يريد أن يجامع مرة ثانية قبل أن يغتسل، جامع ويريد أن يجامع مرة ثانية قبل أن يغتسل، هل يجب عليه أن يتوضأ؟ فقال الجمهور في هذا كله: بإسقاط الوجوب، يعني ما قالوا بالوجوب هنا في هذا. لماذا؟ قال لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء، وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة. هذا السبب الأول. قالوا الوضوء أصلا يفعل لأنه يريد أن يفعل فعلا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى كالصلاة، والأكل والشرب والجماع ليس فيها هذا المعنى، هذا ما قاله البعض، فجعلوا هذا سببا لصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. والسبب الثاني قال وأيضا فلمكان تعارض الآثار في ذلك، تعارض الأدلة الشرعية في هذا الأمر، هذا السبب. هذا هو السبب، صحة هذه الآثار أولا وتعارض الصحيح منها عند من صححها. قال وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ، وهذا موجود في الصحيح. وروي عنه أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ. قال وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضأ، وروي عنه إباحة ذلك. إذن روي عنه هذا وهذا، ولذلك تعارضت الأدلة في صحة الأمر بالوضوء للجنب عند الأكل والشرب خلاف. ضعف ابن رجب الروايات الواردة في ذلك، ومنها التي في صحيح مسلم وذكر أنها منتقدة، وصححها غيره. وكذلك الأحاديث التي رويت في إباحة الأكل والشرب من غير وضوء في صحتها خلاف، ولكن نقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، ولكن المؤلف ينقل الخلاف. أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. قال الإمام أحمد قال يحيى بن سعيد راجع شعبة وهو راوي الحديث طبعا عن قوله ويأكل. لاحظون في الحديث في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. طبعا هو هذا فعل، لكن هذا الحديث الوارد في صحيح مسلم وفيه فأراد أن يأكل. قال الإمام أحمد قال يحيى بن سعيد راجع شعبة عن قوله ويأكل. قال أحمد وذلك لأنه ليس أحد يقوله غيره، إنما هو في النوم انتهى، يعني قول ويأكل هذه خطأ، رجع عنها شعبة الذي زادها. وأخرج ابن ماجة وغيره عن شرحبيل بن سعد عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل وهو جنب، قال إذا توضأ وضوءه للصلاة. هذا الدليل على الوجوب، لكن شرحبيل ضعفه ابن سعد وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، وبعضهم قال كان متهما، وقال ابن معين ليس بشيء هو ضعيف، وله طريق آخر ضعيف أيضا وجاء من حديث عمار وهو منقطع. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه، وزيادة غسل اليدين أعلها أبو داود وغيره بالوقف، يعني موقوف على عائشة. هذه الرواية فيها جواز النوم وهو جنب من غير أن فيها جواز الأكل وهو جنب من غير أن يتوضأ، لكنها معلة كما ترون. انظروا فتح الباري لابن رجب لتتمة هذا البحث والكلام عن هذه الأحاديث وتضعيفها. فالظاهر أنه لا يصح شيء في منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضأ، فيبقى الأمر على الإباحة والله أعلم. أما عند الجماع إذا أراد أن يعود إلى الجماع فهو على الاستحباب أيضا. لما قال أنه أمر الجنوب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ ثم قال أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ، هذا الحديث أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار وهو ضعيف، ولكن العلماء جعلوا الصارف عن الوجوب التعليل الذي ذكر في رواية الحاكم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أنشط للعود، يعني لماذا أمر بالوضوء إذا أراد أن يعاود للجماع؟ قال فإنه أنشط للعود، فهذا التعليل يقتضي أن الأمر ليس للتعبد ولكن من باب التنشيط، أي أمر إرشاد وليس الوجوب. وكذلك الحديث المتقدم حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت الصلاة فأتوضأ يعتبر صارفا أيضا والله أعلم. المسألة الثالثة، ذهب مالك والشافعي، قال المؤلف ذهب مالك والشافعي وهي رواية عن الإمام أحمد وهو المشهور عنه إلى اشتراط الوضوء في الطواف، وذهب أبو حنيفة وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد إلى إسقاطه وليس بواجب عنده، وفي رواية عند أبي حنيفة تحريم الطواف من غير وضوء من غير اشتراط، يعني لم يجعله شرطا. هذه الأقوال، والقول بأنه ليس القول باستحباب الوضوء وعدم وجوبه للطواف هو قول النخعي وحماد بن أبي سليمان. قال وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق، هذا سبب الخلاف، هل الطواف يأخذ حكم الصلاة أم لا؟ من قال يأخذ حكم الصلاة قال الوضوء شرط له، ومن قال لا يأخذ حكم الصلاة قال الوضوء ليس بشرط له. وما الدليل أنه يأخذ حكم الصلاة؟ قال وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة، فأشبه الصلاة من هذه الجهة، وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة. إذن هما سببان يجعلان من يقول بأن الطواف حكمه حكم الصلاة في هذا، السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف فجعلوا الوضوء كالحيض، طهارة صغرى جعلوها كالطهارة الكبرى. السبب الثاني أنه جاء في الحديث أن الطواف صلاة ولكن الله سبحانه وتعالى قد أذن فيه بالكلام، وجاء حديث بهذا، فهذان الأمران جعلا الجمهور يقولون بماذا؟ يقولون بأن الطواف حكم وحكم الصلاة بهذين السببين. قال وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور، يعني الآن أبو حنيفة يرد عليهم في حجتهم الأولى، قالوا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الحائض من الطواف إذن الوضوء مثله، قال أبو حنيفة لا، مش كل شيء تمنع منه الحائض أيضا الذي هو غير متوضع يمنع منه كالصوم مثلا عند الجمهور. الصوم عند الجمهور يعني مثلا المرأة إذا حاضت ثم طهرت لها أن تصوم، إذا ارتفع حيضها لها أن تصوم قبل أن تغتسل وقبل أن تتوضأ ومن غير أن تتوضأ، قبل أن تغتسل ومن غير أن تتوضأ. قال فليس كل شيء منعه الحيض، فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وقد أجمعت الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف. هذه المسألة الأولى، يشرع الوضوء للطواف، ما أحد يخالف في هذا أنه يشرع الوضوء للطواف. قال ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا، هذا محل الخلاف. فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور هو شرط لصحة الطواف، وقال أبو حنيفة مستحب ليس بشرط، انتهى كلامه. وقال ابن تيمية: وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص والإجماع، وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف، ثم ذكره عن النخعي وحماد بن أبي سليمان. وقال: وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلا خاصا عن الصحابة، لكن إذا جاز سجود التلاوة مع الحدث فالطواف أولى كما قاله من قاله من التابعين، انتهى. وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين، هذه هي الأقوال في المسألة. أما سبب الخلاف، هل الطواف يأخذ حكم الصلاة فيشترط له الوضوء كما يشترط لها أم لا، استدل الجمهور بالدليلين اللذين ذكرناهما، بمنع الحائض وبحديث ابن عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وأبو حنيفة رد على الفقرة الأولى من منع الحائض، وأما الفقرة الثانية وهي الحديث، الحديث ضعيف رفعه خطأ، والصواب أنه موقوف على ابن عباس، هذا أولا. ثانيا، هذا معناه أن الطواف يشبه الصلاة وليس صلاة من كل وجه، بدليل أنه إذا ذكر أنه ذكر فارقا في نفس الحديث بين الصلاة والطواف وهو الكلام، ولا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به من جميع الوجوه وفي جميع الأحكام. قال ابن تيمية رحمه الله: ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد والجنائز، ولا أنه مثل الصلاة مطلقا، فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، ولا تسليم فيه، ولا يبطله الضحك والقهقهة، ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين، فليس هو مثل الجنازة، فإن الجنازة فيها تكبير وتسليم، فتفتح بالتكبير وتختم بالتسليم، وهذا حد الصلاة التي فيها أمر أو أمر فيها بالوضوء، إلى آخر ما ذكر، تركته اختصارا. وذكر ابن عثيمين رحمه الله أشياء كثيرة قارن فيها بين الطواف وفارق فيها بين الطواف والصلاة، وقد أطال ابن عثيمين رحمه الله في شرح المبدع من ذكر أدلة الطرفين ومناقشتها في موضعين من كتابه. وأيضا موضوع منع الحائض، بعضهم قال أصلا منع الحائض ليس لأجل الطواف، وإنما من أجل المكث في المسجد، هذا جواب ثاني عن هذا الدليل. على كل حال، الراجح والله أعلم هو أن الطواف لا تشترط له هذه الطهارة وهي الوضوء، ليس شرطا فيه والله أعلم. المسألة الرابعة، ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله، وقال قوم لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ. ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله، وقال قوم لا يجوز ذلك له إلا يتوضأ. وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان، أحدهما حديث أبي جهيم قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام السلام. هذا الحديث متفق عليه، ولكنه لا يدل على الوجوب إنما على الاستحباب فقط، فهو فعل. والحديث الثاني قال والحديث الثاني حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، وهو حديث ضعيف في سند من لا يحتج به. بين الألباني رحمه الله ضعفه وذكر علته ورد على من صحه. لكن بالنسبة للحديث الأول جاء أيضا ما يسنده من حديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة أو على طهر، أو قال على طهارة، على الرواية الأولى إلا على طهر أو قال على طهارة، خرجه أحمد وأبو داود وذكروا غير هذه الأحاديث. وجاء أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، خرجه مسلم وعلقه البخاري. وجمع العلماء بين الأحاديث بأن قالوا بأن ذكر الله على وضوء أفضل وأكمل، وليس الذكر على غير طهارة محرما، فليس في الأحاديث الصحيحة نهي عن ذلك، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين. فالأمر إذن على الأفضل والأحسن أن يكون متوضئا عند ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، أما إذا لم يكن متوضئا فالقراءة جائزة والذكر جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. والله أعلم، والحمد لله، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الغسل، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، كتاب الطهارة منها، ووقفنا عند الباب الخامس في الدرس الماضي وأخذنا منه، وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة اللي هي طهارة الوضوء في فعلها، وذكر الصلاة. لا شك أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، وكذلك صلاة الجنازة يشترط لها الوضوء، أما سجود التلاوة وسجود الشكر فلا. هذا كله قد انتهينا منه في الدرس الماضي. معنا اليوم المسألة الأولى من المسائل التي حصل فيها نزاع بين أهل العلم، هل يشترط لها الوضوء أم لا. فقال المؤلف رحمه الله: المسألة الأولى، هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ يعنون مس المصحف باليدين دون حائل، هل يشترط أن يكون الذي يمس المصحف متطهرا يعني متوضئا أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنها شرط في مس المصحف. قال ابن تيمية رحمه الله، وهو قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالفا. انتهى كلامه، وهو قول جمهور السلف والخلف. قال: وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك. يعني أهل الظاهر يذهبون إلى أن الوضوء ليس شرطا في مس المصحف. وذكر ابن المنذر عن ابن جبير وسعيد بن جبير من التابعين أنه بال ثم توضأ وضوءه إلا رجليه ثم أخذ المصحف. طبعا الوضوء بدون غسل الرجلين هذا ليس وضوءا شرعيا، فظهر من ابن جبير أنه ما كان يرى وجوب
أو شرطية الوضوء لمس المصحف. وروي عن الحسن وقتادة أنهما كانا لا يريان بأسا أن يمس الدراهم على غير وضوء. دراهم يعني هذه الدراهم التي كان يذكر فيها آيات مكتوبة، ويقولان جبلوا على ذلك. وذكر ابن المنذر هذا المذهب عن بعض أهل العلم ممن كان في عصره أيضا. وأجاز الحكم وحماد مس المصحف بظاهر الكف لغير المتوضئ، وأجاز مسه بحائل كجراب مثلا أو ما شابه دون مسه باليد مباشرة غير واحد من السلف والخلف. يعني هؤلاء يعني يقولون إذا مسه بشيء بحائل يعني قطعة قماش مثلا أو وضعه في كيس أو شيء وحمله في الكيس وما شابه فهذا لا بأس به، أما أن يمسه مباشرة لا. هذا يعني باختصار أنه بعض أهل العلم ذهب إلى جواز مس المصحف باليد، وهؤلاء قلة، وأكثر أهل العلم من السلف والخلف على عدم جواز ذلك. هذا بالنسبة للأقوال. قال المؤلف رحمه الله: والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم، وبين أن يكونوا هم الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي، وبين أن يكون خبرا لا نهيا. يعني قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، من مقصود به؟ إن قلنا المقصود بالضمير لا يمسه يعود على الملائكة، لا يمسه الضمير هنا يعود على اللوح المحفوظ، وقوله إلا المطهرون مقصود بالمطهرين هم الملائكة، فعلى هذا التفسير أنه اللوح المحفوظ لا تمسه إلا الملائكة، على هذا التفسير فلا يكون في الآية دليلا على ما يريدون. أما من قال تفسير الآية لا يمسه إلا المطهرون مقصود لا يمسه اللي هو القرآن إلا المطهرون إلا المتوضئون إلا المتطهرون، فعندئذ يكون في هذه الآية دليل. فهل هذه الآية الآن هي خبر بمعنى النهي، أم أنها خبرا محضا وليست نهيا؟ لأن يعني إذا قلنا بأن قوله لا يمسه إلا المطهرون لا يمس القرآن إلا المتوضئ، فمعنى ذلك هذا نهي عن مس القرآن إلا من قبل المتوضئين، فهو خبر نعم لا يمسه إلا المطهرون لكن يراد به النهي. أما إذا قلنا بأنه لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة، فهذا خبر يخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الواقع. بس هنا هذه الآية حصل فيها نزاع كبير. قال: فمن فهم من المطهرون بني آدم وفهم من الخبر النهي قال لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر. هذا هو، يعني لابد أن يأخذ بهذين المذهبين حتى يصل إلى هذه النتيجة. قال: ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهرون الملائكة قال إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف. وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة، يعني جواز أن يمس القرآن غير المتطهر. قال: وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم، غير هذه الآية الآن عندنا دليل آخر ثاني. قال: وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب لا يمس القرآن إلا طاهر. وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها لأنها مصحفة، هو كتاب يعني صحيفة كتاب وجدوه مكتوبا، كل أسانيده ضعيفة، والذين أخذوا به زعموا أنه مشهور العمل به لذلك أخذوا به، لكن هو ضعيف من حيث الأسانيد، هم كثير من أهل العلم يقر بضعفه من الإسناد. قال: ورأيت ابن المفوز يصححها إذا روتها الثقات لأنها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأهل الظاهر يردونهما.
طيب، قال ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر لأنهم غير مكلفين، يعني تحت سن التكليف، موضوع آخر المهم. الآن خلاصة هذا المبحث، أدلة الجمهور الآية، والآية فيها نزاع شديد ولا يمكن الاستدلال بها حقيقة، لأن حملها على المعنى الذي ذهبوا إليه صعب. فالمطهرون قال في الآية المطهرون، والمطهر المؤمنون كلهم مطهرون، فإن المؤمن لا ينجس، فمن الصعب حمل الآية على المعنى الذي ذهبوا إليه. وأما الحديث فكما ترون الحديث ضعيف من حيث الإسناد. صحيح فقرات الحديث الذي فيه الكتاب، كتاب عمرو بن حزم، في شواهد لفقراته، لكن هذه الفقرة بالذات ليس لها شاهد. فيبقى الأمر على الإباحة عند من قال بهذا، لأن الأدلة حقيقة لا تقوم وتقوى إلى الاستدلال لهذا الأمر. ولا شك أن الأفضل والأكمل والأحسن أن يتوضأ الشخص عند مس المصحف، لكن الأخذ بهذا المذهب حقيقة سبب ترك الكثير من الناس قراءة القرآن. الناس اليوم يتثاقلون من الوضوء ويتكاسلون عن قراءة القرآن، فمع هذا الحكم يزيد تكاسلهم وبعدهم عن قراءة القرآن. فبما أنه لا يوجد دليل قوي في المسألة، ووجد من السلف من ذهب إلى القول بأنه ليس شرطا، فالظاهر والله أعلم الأخذ بالمذهب الثاني، فيه إن شاء الله تيسير على الناس ليقرأوا القرآن ويقبلوا عليه ولا يتكاسلوا عن قراءته. هذه مفسدة تحصل اليوم، يعني قديما كان عند الناس من الإقبال على دين الله سبحانه وتعالى وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدفعهم إلى أن يتوضأوا ليقرأوا القرآن. اليوم النفور كبير شديد بين الناس عن هذا الأمر، فيتكاسلون أكثر وأكثر إذا ألزمناهم بهذا الأمر، والله أعلم. على كل حال الأمر راجع إلى الأدلة قبل كل شيء، ولكن أدلة واضحة وقوية في الباب لا يوجد، فالحمد لله نذهب إلى ما ذكرنا، وأنه ليس بشرط، الوضوء ليس شرطا لمس المصحف، والحمد لله، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثانية، اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال. اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال. الآن الموضوع، هل الجنب يجب عليه أن يتوضأ في بعض الأحوال أم لا؟ هذه مسألتنا الآن. نحن الآن نتحدث عن المسائل التي يجب فيها الوضوء. فذكرنا الآن الصلاة، هذا أمر متفق عليه، ومنها صلاة الجنازة، وليس منها سجود السهو، ولا عفوا ليس منها سجود الشكر ولا سجود التلاوة. والأمر الثاني مس المصحف، ورجحنا أنه ليس بشرط أيضا، وأيضا ممكن يستدل على أنه ليس بشرط بالحديث الذي تقدم معنا، الذي قال للرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تتوضأ. قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. يستدل بهذا أيضا على عدم الشرطية هنا، وعلى عدم الشرطية في كل ما ذكر في هذا الباب.
الآن معنا الجنب، هل يشترط له أن يتوضأ إذا أراد أن ينام أو إذا أراد أن يأكل أو يشرب؟ هذه مسألتنا التي معنا. قال أحدها إذا أراد أن ينام وهو جنب فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه، وقال بعضهم يكره له أن ينام من غير وضوء. يعني الآن ورد عندنا في الجنب إذا أراد أن ينام أنه يتوضأ، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم له نعم إذا توضأ هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ حصل خلاف هنا بين أهل العلم، الجمهور ذهبوا إلى أنه ليس على الوجوب. قال وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه، قالوا ويأثم من تركه. إذا الجنب كان إذا الرجل كان جنبا وأراد أن ينام ولم يتوضأ ونام من غير وضوء يأثم عنده. وهي رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام مالك عفوا مش الإمام أحمد، رواية عن الإمام مالك اختارها من أصحابه ابن حبيب. ونقل مثنى الأنباري عن أحمد في الجنب ينام من غير أن يتوضأ هل ترى عليه شيئا؟ قال فلم يعجبه، وقال يستعيذ بالله أو يستعذ الله انتهى. قال ابن رجب وهذا يشعر بأنه ذنب، لا وقال يستغفر الله انتهى. قال ابن رجب وهذا يشعر بأنه ذنب يستغفر منه. يعني كان الإمام أحمد في رواية عنه أنه يرى هذا أيضا، يرى الوجوب. قال المؤلف لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر. طبعا هنا المؤلف ينقل عن أهل الظاهر، قال وذهب أهل الظاهر، هكذا قاله ابن عبد البر. أما ابن رجب فقال في فتح الباري قال ذهب طائفة من أهل الظاهر، أي أن بعض أهل الظاهر يقولون هذا ليس جميعا. طيب قال المؤلف رحمه الله لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر، يعني لماذا ذهبوا إلى وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام على جنابة لحديث ابن عمر. قال أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وفي رواية نعم إذا توضأ. وتعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا بالشرط، فيدل على الوجوب. تعليق المباح على الشرط، ما هو الشيء المباح هنا؟ أن ينام على جنابة. تعليقه على شرط، إيش هو الشرط؟ شرط الوضوء. فعلق جواز النوم على جنابة بالوضوء، فدل ذلك على أنه لا يباح إلا بهذا الشرط، فيدل على الوجوب. قال المؤلف وهو أيضا مروي عنه من طريق عائشة، أيضا عن عائشة أنها روت هذا أيضا كذلك، وهو في صحيح مسلم حديث الأول حديث عمر حديث متفق عليه. قال وذهب الجمهور إلى حمل الأمر لذلك على الندب، يعني على الاستحباب، والعدول به عن ظاهره. إيش هو ظاهره؟ ظاهره الوجوب، ظاهره الوجوب، لأن تركوا الوجوب وذهبوا إلى الاستحباب. لماذا؟ يلزمهم أن يأتوا بالدليل، لأنهم الآن صرفوا الحديث عن ظاهره. لماذا؟ قال لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم، أي المناسبة الشرعية، يعني لأنه يريد النوم الذي هو ناقض للوضوء. يعني هو الآن يتوضأ لماذا؟ لأنه يريد النوم. طب ما النوم نفسه ناقض للوضوء، إذن لماذا يتوضأ؟ فقالوا هنا ما في مناسبة في الأمر، لذلك قالوا هو على الاستحباب. وقد احتجوا أيضا لذلك بأحاديث أثبتها حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام، فقالوا ألا نأتيك بطهر؟ فقال أصلي فأتوضأ. وفي بعض رواياته فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال ما أردت الصلاة فأتوضأ. يعني هذا الحديث يدل على أن الوضوء ليش للصلاة، وبما أنه لا يريد الصلاة فلا يجب عليه أن يتوضأ، فجعلوا هذا الحديث صارفا. قال المؤلف: والاستدلال به ضعيف، فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه. هذا قول المؤلف، وقوله ضعيف. وقول قول استدلال بهذا بعض أهل العلم كابن خزيمة والشوكاني وغيره، وهو استدلال قوي حقيقة. ومن أراد التفصيل فليراجع في كتب أصول الفقه مفهوم الخطاب ومتى يستدل به. قال: وقد احتجوا بحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب لا يمس الماء، إلا أنه حديث ضعيف. فالصارف عن الوجوب حقيقة هو حديث ابن عباس استدل به ابن خزيمة وغيره. إضافة إلى فعل ابن عمر الذي هو أحد رواة أحاديث الأمر، فابن عمر ثبت عنه أنه كان يتوضأ إلا غسل رجليه، كان يترك غسل رجليه، وهو أحد رواة الحديث. فإذا ما فهم من الحديث الوجوب والله أعلم، لأن ترك غسل الرجلين إذا ليس وضوءا شرعيا. فالحديث هذا حديث ابن عباس مع أثر ابن عمر يتقوى إن شاء الله في صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. وذهب بعض أهل العلم إلى حمل الحديث حديث الأمر بالوضوء على الوضوء اللغوي وهو غسل بعض الأعضاء، وهو خلاف الظاهر طبعا. إذا حملوا على هذا يحتاج أن يأتوا بصارف يدل على هذا التأويل الذي تأولوه. فإذا هم مع الجمهور، قسم من الجمهور، لكن بعض الجمهور ذهب إلى الاستحباب فحمل الحديث على الوضوء الشرعي، لكن قال هو مستحب وليس واجب. والبعض قال لا، المقصود بالوضوء هنا المقصود اللغوي وليس المعنى الشرعي. والصارف عندهم هو هذا الحديث والأثر والحديث الضعيف عند بعض من يصححه. قال: وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب. لأن مسألة أخرى، الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب هل يجب عليه أن يتوضأ؟ قال: وعلى الذي يريد أن يعاود أهله. أيضا الذي يريد أن يعاود أهله يعني يريد أن يجامع مرة ثانية قبل أن يغتسل، جامع ويريد أن يجامع مرة ثانية قبل أن يغتسل، هل يجب عليه أن يتوضأ؟ فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب، يعني ما قالوا بالوجوب هنا في هذا. لماذا؟ قال: لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء، وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة. هذا السبب الأول. قالوا الوضوء أصلا يفعل لأنه يريد أن يفعل فعلا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى كالصلاة، والأكل والشرب والجماع ليس فيها هذا المعنى، هذا ما قاله البعض، فجعلوا هذا سببا لصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. السبب الثاني قال: وأيضا فلمكان تعارض الآثار في ذلك، تعارض الأدلة الشرعية في هذا الأمر، هذا السبب. هذا هو السبب، صحة هذه الآثار أولا، وتعارض الصحيح منها عند من صححها. قال: وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ، وهذا موجود في الصحيح. وروي عنه أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ. قال: وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضأ، وروي عنه إباحة ذلك. إذن روي عنه هذا وهذا، فلذلك تعارضت الأدلة. في صحة الأمر بالوضوء للجنب عند الأكل والشرب خلاف، ضعف ابن رجب الروايات الواردة في ذلك، ومنها التي في صحيح مسلم وذكر أنها منتقدة، وصححها غيره. وكذلك الأحاديث التي رويت في إباحة الأكل والشرب من غير وضوء في صحتها خلاف، ولكن نقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، ولكن المؤلف ينقل الخلاف. أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. قال الإمام أحمد: قال يحيى بن سعيد: راجع شعبة، وهو راوي الحديث طبعا، عن قوله ويأكل. لاحظون في الحديث في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. طبعا هو هذا فعل، لكن هذا الحديث الوارد في صحيح مسلم، وفيه فأراد أن يأكل. قال الإمام أحمد: قال يحيى بن سعيد: راجع شعبة عن قوله ويأكل. قال أحمد: وذلك لأنه ليس أحد يقوله غيره، إنما هو في النوم انتهى. يعني قول ويأكل هذه خطأ، رجع عنها شعبة الذي زادها. وأخرج ابن ماجه وغيره عن شرحبيل بن سعد عن جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنب، هل ينام أو يأكل وهو جنب؟ قال: إذا توضأ وضوءه للصلاة. هذا الدليل على الوجوب، لكن شرحبيل ضعفه ابن سعد وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، وبعضهم قال كان متهما، وقال ابن معين ليس بشيء، هو ضعيف، وله طريق آخر ضعيف أيضا، وجاء من حديث عمار وهو منقطع. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه، وزيادة غسل اليدين أعلها أبو داود وغيره بالوقف، يعني موقوف على عائشة. هذه الرواية فيها جواز النوم وهو جنب من غير أن فيها جواز الأكل وهو جنب من غير أن يتوضأ، لكنها معلة كما ترون. انظروا فتح الباري لابن رجب لتتمت هذا البحث والكلام عن هذه الأحاديث وتضعيفها. فالظاهر أنه لا يصح شيء في منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضأ، فيبقى الأمر على الإباحة، والله أعلم. أما عند الجماع، إذا أراد أن يعود إلى الجماع فهو على الاستحباب أيضا، لما قال أنه أمر الجنوب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ، ثم قال أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ. هذا الحديث أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار وهو ضعيف، ولكن العلماء جعلوا الصارف عن الوجوب التعليل الذي ذكر في رواية الحاكم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أنشط للعود. يعني لماذا أمر بالوضوء إذا أراد أن يعاود للجماع؟ قال: فإنه أنشط للعود. فهذا التعليل يقتضي أن الأمر ليس للتعبد، ولكن من باب التنشيط، أي أمر إرشاد وليس للوجوب. وكذلك الحديث المتقدم، حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت الصلاة فأتوضأ، يعتبر صارفا أيضا، والله أعلم. المسألة الثالثة: ذهب مالك والشافعي، قال المؤلف ذهب مالك والشافعي، وهي رواية عن الإمام أحمد وهو المشهور عنه، إلى اشتراط الوضوء في الطواف، وذهب أبو حنيفة وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد إلى إسقاطه وليس بواجب عنده. وفي رواية عند أبي حنيفة تحريم الطواف من غير وضوء، من غير اشتراط، يعني لم يجعله شرطا. هذه الأقوال، والقول بأنه ليس القول باستحباب الوضوء وعدم وجوبه للطواف هو قول النخعي وحماد بن أبي سليمان. قال: وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق. هذا محل، هذا سبب الخلاف، هل الطواف يأخذ حكم الصلاة أم لا؟ من قال يأخذ حكم الصلاة قال الوضوء شرط له، ومن قال لا يأخذ حكم الصلاة قال الوضوء ليس بشرط له. وما الدليل أنه يأخذ حكم الصلاة؟ قال: وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة، فأشبه الصلاة من هذه الجهة، وقد جاء في بعض الأثار تسمية الطواف صلاة. إذن هما سببان يجعلان من يقول بأن الطواف حكمه حكم الصلاة في هذا. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف، فجعلوا الوضوء كالحيض، طهارة صغرى جعلوها كالطهارة الكبرى. السبب الثاني أنه جاء في الحديث أن الطواف صلاة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أذن فيه بالكلام، وجاء حديث بهذا. فهذان الأمران جعلا الجمهور يقولون بماذا؟ يقولون بأن الطواف حكمه حكم الصلاة لهذين السببين. قال: وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور. يعني الآن أبو حنيفة يرد عليهم في حجتهم الأولى، لو قالوا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الحائض من الطواف إذن الوضوء مثله. قال أبو حنيفة: لا، مش كل شيء تمنع منه الحائض أيضا الذي هو غير متوضع يمنع منه، كالصوم مثلا عند الجمهور. الصوم عند الجمهور يعني مثلا المرأة إذا حاضت ثم طهرت لها أن تصوم، إذا ارتفع حيضها لها أن تصوم قبل أن تغتسل وقبل أن تتوضأ ومن غير أن تتوضأ، قبل أن تغتسل ومن غير أن تتوضأ. قال: فليس كل شيء منعه الحيض فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وقد أجمعت الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف. هذه المسألة الأولى، يشرع الوضوء للطواف، ما أحد يخالف في هذا أنه يشرع الوضوء للطواف. قال: ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا، هذا محل الخلاف. فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور هو شرط لصحة الطواف، وقال أبو حنيفة مستحب ليس بشرط، انتهى كلامه. وقال ابن تيمية: وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص والإجماع، وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف، ثم ذكره عن النخعي وحماد بن أبي سليمان. وقال: وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلا خاصا عن الصحابة، لكن إذا جاز سجود التلاوة مع الحدث فالطواف أولى كما قاله من قاله من التابعين، انتهى. وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين، هذه هي الأقوال في المسألة. أما سبب الخلاف، هل الطواف يأخذ حكم الصلاة فيشترط له الوضوء كما يشترط لها أم لا، استدل الجمهور بالدليلين اللذين ذكرناهما، بمنع الحائض وبحديث ابن عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وأبو حنيفة رد على الفقرة الأولى منع الحائض، وأما الفقرة الثانية وهي الحديث، الحديث ضعيف رفعه خطأ، والصواب أنه موقوف على ابن عباس، هذا أولا. ثانيا، هذا معناه أن الطواف يشبه الصلاة وليس صلاة من كل وجه، بدليل أنه إذا ذكر أنه ذكر فارقا، بدليل أنه ذكر فارقا في نفس الحديث بين الصلاة والطواف وهو الكلام. ولا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به من جميع الوجوه وفي جميع الأحكام. قال ابن تيمية رحمه الله: ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد والجنائز، ولا أنه مثل الصلاة مطلقا، فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، ولا تسليم فيه، ولا يبطله الضحك والقهقهة، ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين، فليس هو مثل الجنازة، فإن الجنازة فيها تكبير وتسليم، فتفتح بالتكبير وتختم بالتسليم، وهذا حد الصلاة التي فيها أمر أو أمر فيها بالوضوء، إلى آخر ما ذكر، تركته اختصارا. وذكر ابن عثيمين رحمه الله أشياء كثيرة قارن فيها بين الطواف وفارق فيها بين الطواف والصلاة، وقد أطال ابن عثيمين رحمه الله في شرح المبدع من ذكر أدلة الطرفين ومناقشتها في موضعين من كتابه. وأيضا موضوع منع الحائض، بعضهم قال أصلا منع الحائض ليس لأجل الطواف، وإنما من أجل المكث في المسجد، هذا جواب ثاني عن هذا الدليل. على كل حال، الراجح والله أعلم هو أن الطواف لا تشترط له هذه الطهارة وهي الوضوء، ليس شرطا فيه والله أعلم. المسألة الرابعة، ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله، وقال قوم لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ. ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله، وقال قوم لا يجوز ذلك له إلا يتوضأ. وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان، أحدهما حديث أبي جهيم قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام السلام. هذا الحديث متفق عليه، ولكنه لا يدل على الوجوب، إنما على الاستحباب فقط، فهو فعل. والحديث الثاني قال: والحديث الثاني حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، وهو حديث ضعيف في سند من لا يحتج به. بين الألباني رحمه الله ضعفه وذكر علته ورد على من صحه. لكن بالنسبة للحديث الأول، جاء أيضا ما يسنده من حديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة أو على طهر، أو قال على طهارة، على الرواية الأولى إلا على طهر أو قال على طهارة، خرجه أحمد وأبو داود وذكروا غير هذه الأحاديث. وجاء أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، خرجه مسلم وعلقه البخاري. وجمع العلماء بين الأحاديث بأن قالوا بأن ذكر الله على وضوء أفضل وأكمل، وليس الذكر على غير طهارة محرما، فليس في الأحاديث الصحيحة نهي عن ذلك، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين، فالأمر إذن على الأفضل والأحسن أن يكون متوضعا عند ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن. أما إذا لم يكن متوضعا فالقراءة جائزة والذكر جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. والله أعلم، والحمد لله. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الغسل. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله.